الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في المنظومة الميمية: كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم، وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم، وما اتباع كليم الله للخضر معروف إلا لعلم عنه منبهم. مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم، وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدم. كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم، وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم، ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم، ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله في ميميته في آداب العلم وطلاب العلم والعاملين به، قال رحمه الله: كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. هذا البيت جاء في معناه قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أي يرفع الله الذين آمنوا وعلموا فوق الذين آمنوا ولم يعلموا، ففضل المؤمنون العلماء على المؤمنين غير العلماء. كذلك يعني في قوله رحمه الله: وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم، إشارة إلى قول الله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ذلك أنهم لما قال الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فلما علم آدم عليه السلام الأسماء كلها، أسماء كل شيء، ثم سألهم: أخبرون عن أسماء هذه. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فلما قال لآدم: أخبرهم بأسمائهم، عرفوا أن الله جل وعلا فضله بالعلم، ولولا العلم ما شرف أحد على غيره. ولهذا أمرهم الله جل وعلا بالسجود له اختبارا وابتلاء لهم في التكليف، وتنويها بفضل آدم عليه السلام فامتثل الملائكة عليهم الصلاة والسلام أمر ربهم. ثم قال رحمه الله: كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. قال الله جل وعلا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ففضل الله يوسف عليه السلام على أهل مصر بما أعطاه الله من العلم. ولما رأى الملك رؤيا طلب المعبرين للرؤى، فلما قص عليهم قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فقال فتى قد دخل السجن مع يوسف وقص عليه رؤيا فأخبره بتأويلها، فذهب إلى يوسف وسأله عما رأى الملك فأفتاه بما رأى. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، لأن الملك قال: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. فقال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني لا تصفوه، خلوه في السنابل، إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 10 فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فلما أخبر الملك بذلك طلب حضوره، فقال لرسوله: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. والقصة طويلة. فاستدعى الملك النساء أو النسوة وسألهن عن سبب يعني سجن يوسف. قلنا: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادقين. فاستدعاه بعد ذلك وقال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فصار أهلا للأمانة وصار أهلا للنظارة على بيت المال، حتى استفاد منه أهل بلده وغيرهم من الأعراب الذين من ضمنهم إخوته جاءوا يطلبون الميرة، إلى آخر ما جاء في قصته عليه الصلاة والسلام. ففضله الله جل وعلا بالعلم. قال: وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم. موسى عليه السلام جاء في الأخبار بأنه سئل عن شيء، قيل له: هل أعلم، هل أحد منك أعلم؟ قال: لا. فأوحى الله إليه بأن لي عبد من عبادي وأعلم منك، فقال: أين أجده؟ قال: عند مجمع البحرين. فذهب موسى عليه السلام وغلامه مسافرين يطلبون هذا الرجل، حتى ظهرت العلامة. قيل له: حين تفقد الحوت فهو ثم، يعني هناك. وفي بعض مراحلهم أو مواقفهم نام فذهب الحوت إلى البحر ثم استيقظ وواصل سفرهما فلما مسه مجوع قال لغلامه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر سربا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا. وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى عليه السلام كليم الله، ويقول الله جل وعلا يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، ومع ذلك وجد من هو أعلم منه مع أنه يوحى إليه. فدل ذلك على أن العلم يشرف صاحبه بما خصه الله من العلم. فقال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يعني ما تستطيع أن تتحمل ما أتصرف فيه. قال ستجد إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فاشترط عليه أن لا يسأله عن شيء حتى يخبره هو. فانطلق وفي أول مفاجأة ركب في السفينة، ولما كان في طريقهما رأى الخضر عصفورا على بعض أخشاب السفينة ينقر في البحر، فقال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. ثم مضى وأخذ المثقاب والمطرقة وخلع لوحا من ألواح السفينة. قال أخرجتها لتغرق آلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقول لك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وفي المرة الثانية أتى بشيء أصعب، لقي غلاما فقتله. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وفي القصة الثالثة أو الموقف الثالث دخل في قرية فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد جدارا يريد أن ينقض يعني مائل، فأشار إليه الخضر فعدله، فقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ما أعطونا حتى الماء وتبني لهم جدارهم. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم قص له الأسباب التي من أجلها تصرف عليه السلام ولم يصبر موسى عليه الصلاة والسلام على تصرف الخضر. فهذا الذي فاق به الخضر على موسى عليه السلام بالعلم الذي علمه الله. ولهذا قال في آخر المطاف وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلت ما رأيت من المخالفات التي عندك من تلقاء نفسي، إنما فعلته بأمر الله جل وعلا. قال رحمه الله وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدم، يعني لذي فضيلة قدم بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم أهل العلم، قدم حامل القرآن في الإمامة. يقول عمرو بن سلمة رحمه الله تعالى وكان أصغر القوم، نظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، يعني الذين يأتون من المدينة أو يقدمون إليها، كان يأخذ عنهم القرآن. قال فقدموني بين أيديهم، يعني أصلي بهم، وأنا ابن 6 أو 7 سنين. هذا دليل على فضل العلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إلى آخر ما ذكر في تفضيل العلم لأهله. فهذا من الفضائل التي من أجلها قدم النبي صلى الله عليه وسلم حامل القرآن والعالم بأحكامه. قال: ومنها تقديم الآخذ للقرآن في القبر. في غزوة أحد كثر القتل في المسلمين، ولم يستطيع أن يحفر لكل واحد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في القبر الواحد 2، فيقول: انظروا أيهما أكثر أخذا للقرآن فقدموه. فكانوا يقدمون من كان أخذا للقرآن. كذلك من فضائل طلب العلم وطلابه أن أصبحت قلوب أهله وحامليه أوعية تحمل العلم، وأصبحت قلوبهم واعية وأوعية لآيات القرآن الكريم، فأكرم به من مخزون وأكرم بها من خزائن. كذلك من فضائل العلم أن أصبحوا وكلاء في القيام بالعلم في أنفسهم قولا وعملا وعن غيرهم، فقاموا به في أنفسهم وقاموا به لغيرهم تعليما وتوجيها ونصحا. ومن فضائل العلم أن أصبحوا وكلاء في القيام في أنفسهم وفي غيرهم تعليما ونصحا، وأن الله قصر خشيته عليهم. قال العلامة السعدي رحمه الله: فكلما كان بالله أعلم كان لله أخشى، أو أكثر خشية لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. اقرأ يا شيخ.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم، والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم، وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من 1000 عباد بجمعهم، وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم، كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم، تالله لو علموا شيئا لما فرحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم، هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأنها لكلا الجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم، هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم، وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم.
نعم، يقول رحمه الله: ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم، أي أن الله جل وعلا يستشهدهم على الأمم الماضية، فيسأل قوم نوح: هل بلغكم نوح ما أرسل به إليكم؟ فيقولون: لا، لم يبلغنا شيء. فيقول الله جل وعلا: إن أمة محمد. فيقول قوم نوح: آخر أمة يشهدون علينا. فيشهدون بأن الله جل وعلا أرسل إليهم نوحا وأنه بلغهم، فيقولون: بماذا عرفتم؟ فقالوا: بما أنزل علينا في كتابنا. فالله جل وعلا استشهدهم على غيرهم من الأمم الماضية الذين جهلوا الحق وأنكروه، وقبل الله جل وعلا شهادتهم. ولهذا يقول عز من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال رحمه الله: والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم، يعني أن العلماء بفضل العلم لهم فضل على غيرهم من غير العلماء، كفضل القمر ليلة البدر على الكواكب، وذلك لأن الكوكب ضوءه لا يتعدى محيطه، يعني إضاءة الكوكب على نفسه. وأما القمر ليلة البدر فإن نوره يشع على كل الأرض، وهكذا العلماء أثر العابد لنفسه وأثر العالم متعد إلى غيره. ولهذا يقول أحد السلف: لأن أحيي الليل في مناقشة العلم أحب إلي من الصلاة. ولما زار الشافعي الإمام أحمد رحمهم الله تعالى قدم له العشاء فأكل شيئا كثيرا الشافعي، ثم صلى العشاء واضطجع، ولما أذن للفجر قام وصلى الفجر بدون وضوء. فالإمام أحمد كأنه يعني له بنت كانت تراعي الإمام مالك، الإمام الشافعي ماذا سيصنع؟ فلم ترى منه شيئا، فقال له الإمام مالك الإمام أحمد: لقد حصل شيء أثار السؤال. قال: وما هو؟ قال: أكلت أكلا كثيرا ونمت ولم تصلي، وصليت ولم تتوضأ. قال: أما الأكل ففي الأثر أن التضلع من طعام الأولياء فيه بركة للبدن، وأن الإنسان لا حرج عليه إذا ملأ بطنه من الحلال. وأما أني لم أكن أصلي فقد بت أتفكر في حديث وأستنبط منه الأحكام، وهو حديث قوله صلى الله عليه وسلم لأخي أنس بن مالك من أمه، وكان له طائر صغير يقال له النغير، كان يلعب به، فلما مات قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يقول: فبت أستنبط من هذا الحديث ما يربو على 80 مسألة. وأما كوني صليت ولم أتوضأ، فلأني لم أنم حتى أتوضأ، مع أنه كان مضطجعا يعني متأهب للنوم، لكن التفكير في مصالح الأمة وفي استنباط الأحكام لها، هذا هو الذي أسهر الشافعي رحمه الله تعالى. فالحاصل أن العالم فضله لنفسه ولغيره، وأما العابد ففضله ومصلحة عبادته له. قال: وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. إذا مات كثير من الناس الذين لا علم عندهم لم يتأثر أحد إلا أقاربهم، وكذلك لم يسمع بهم أحد على مستوى العالم. أما العالم فإذا مات تأثر به كثير من الناس غير الأقارب مع الأقارب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: تدري ما السعادة فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن تدري ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. ومعلوم أنه إذا مات العالم رأيت كيف يعني وقع الخبر على أهل الأرض، لأنه نور انطفأ. وقد جاء في الحديث أو الأثر بأن موت العالم ثلمة في الدين. والحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور أهله، وإنما يقبضه بموت العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال رحمه الله: كما منافعه في العالم اتسعت، يعني العلم، وللشياطين أفراح بموتهم، يعني منافع العلماء بما يحملونه من العلم النافع يتسع في الأرض، ويحمله طالبوه منهم. فإذا مات العالم لم تفرح بموته إلا الشياطين، لأن العالم يفسد على الشيطان ما لا يفسده العابد. ولهذا سأل أتباع الشيطان: ما لنا نراك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ قال: لأن العالم يفسد علي أشياء كثيرة. قالوا: كيف ذلك؟ قال: تعالوا معي. فمر بهم على عابد في صومعته، فقال له: هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ قال: لا أدري. قال له: هل يستطيع الله أن يجعل الكون في بيضة؟ قال: لا أدري. فخرج من عنده وهو يقول: ألم تروا كيف هلك؟ لأن ما عنده علم. ثم ذهب إلى عالم فقال له: أيستطيع الله أن يخلق مثله؟ قال: محال، فما هناك إلا خالق ومخلوق، متى يكون المخلوق كالله؟ قال: فهل يستطيع الله أن يجعل الكون في بيضة؟ قال: نعم. قال: كيف ذلك؟ قال: يقول كن فيكون. فخرج من عنده وهو يقول: ألم تروا كيف أفسد علي العالم وهلك العابد. فلا شك أن العلم نور لصاحبه ولمن أخذ عنه واقتدى به، بشرط أن يكون العلم أخذه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، هذا الذي ينفع ويفيد، هذا الذي يجب أن يسعى إليه وتضرب إليه أكباد الإبل، كما كان الصحابة يسافر بعضهم إلى بعض يتخذ راحلة ويسافر من أجل حديث واحد، سافروا إلى الشام وسافروا إلى مصر من أجل الحديث فقط. واليوم لله الحمد العلم بين أيدينا موجود في بيوتنا وفي مدارسنا وفي مساجدنا بل وفي أجهزتنا، ومن أراد العلم وجده، ولا يجوز أن يتعلل ويقول لا أدري لا أعلم، يصلي خطأ لا يدري هل توضأ أو انتقض وضوءه إلى غير ذلك. قال تالله، قال كفى منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم، تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، يعني بموت العالم، لأن ذلك من أعلام حتفهم، يعني إذا ذهب العلم ذهب الدين. وهذا دليل على قرب قيام الساعة، لأنها لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وحتى لا يقال الله في الأرض، وحتى يقول قائلهم سمعنا آباءنا وأجدادنا يقولون هذه الكلمة، يعني لا إله إلا الله، فلا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا بر ولا صلة ولا عفاف ولا أي شيء، يذهب الدين، وذهاب الدين مؤذن بهلاك الأمة. قال رحمه الله: هم الرجوم بحق كل مسترق، هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم. العلماء إن كانت النجوم في السماء لرمي الشياطين المسترقين للسمع، فالعلماء في الأرض شهب لشياطين الإنس والجن، للمبتدعة، للمحرفة والمؤولة، للجهمية والشيعة والمرجئة والمعتزلة والرافضة والصوفية وسائر الملل والنحل والأفكار الجديدة المعاصرة كتنظيم الإخوان والقاعدة والدواعش والسرورية والتبليغية إلى غير ذلك. علماء الأرض شهب لهؤلاء الشياطين الذين تنكبوا الطريق الصحيح والتمسوا الحق من غير مظانه، التمسوا الحق من غير الكتاب والسنة، أو التمسوا بغير فهم السلف الصالح، بفهم المؤولة والمحرفة. لم تجد صاحب هوى يأتي بالدليل على وجهه الصحيح، وإنما يلوي أعناق النصوص لما يريد من الشيء الذي يريد أن يكرره. فالعلماء الربانيون شهب ترمى به هؤلاء الذين ضلوا وأضلوا، بل إنهم أعظم، لأن الناس بحاجة إلى بيان السنة والكتاب وبيان منهج السلف، وقد يكون يعني الشيطان الذي رمي بالشهاب في جهته لكن المبتدع بدعته تنتشر فيعم شرها. ولولا أهل السنة وأهل المنهج ما اختفت البدع. لهذا نجد من بعض الناس يقولون الرد على المبتدع تفريق للأمة، تفريق للمسلمين. الله جل وعلا بين ذلك، فريق في الجنة وفريق في السعير، أجعلهم فريق واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. العلماء ما فرقوا من عند أنفسهم، فأثر العلماء في الأرض لا يقل شأنا عن أثر النجوم في السماء لرميها أو الرمي بها للمسترق السمع. قالهم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشوب السماء أعظم بشهبهم، لأنها لكلا الجنسين صائبة، شياطين إنس وجن دون بعضهم. فتجد العالم له أثر على شياطين الإنس والجن، يبين ما هم فيه من الضلال والبعد عن الحق. قالهم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. العلماء هداة لأنهم أخذوا علمهم بالسند المتصل عن سلف الأمة، فتلقى التابعون علوم الشريعة من الصحابة، وتلقى تابعوهم القرن الثالث تلك العلوم من التابعين، وهكذا يأخذ الخلف عن السلف، حتى وصل إلينا الأمر والحمد لله. ولهذا نجد الرافضة تحاول أن تطعن في سند الإسلام، فكفروا الصحابة وسبوهم وشتموهم، فإذا سقط السند سقط المسند، فهم يحاولون أن يطمسوا معالم الدين بالوقيعة في حملته، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. والله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فسيبقى بإذن الله جل وعلا يأخذه الخلف عن السلف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. فين وصلنا يا شيخ؟
بيت اللي بعد شيخ وفضله.
طيب،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علمي. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي. والنصح فابذله للطلاب محتسبا، في السر والجهر والأستاذ فاحترمي. ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. ومن يكن ليقول الناس يطلبه، أخسر بصفقته في موقف الندم. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. كفى به من كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. إياك واحذر مماراة السفيه به، كذا مباهات أهل العلم لا ترمي. فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم.
نعم، يقول رحمه الله تعالى في وصيته لطالب العلم، وقد يكون هذا هو صلب المعنى من هذه الميمية، وإن كان فيه وصايا بالكتاب والسنة وما إلى ذلك من الفضائل والأعمال. قال: وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم، يعني فضل العلماء جاء في الكتاب والسنة كما سبق معنا في الحديث. ثم قال رحمه الله في وصاياه لطالب العلم: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. طلب العلم لا يعدل بغيره من مال أو منصب أو جاه، مهما كان الذي حصله الإنسان من غير العلم فإنه لا يساوي منزلة العلم الذي يحصله الإنسان. ولهذا قال رحمه الله: لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. ظفرت بالمطلوب الذي هو غاية المطالب الذي تحصل به السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة. العلم يكون حصنا لحامله، يكون معينا له، يكون قائدا وإماما له إلى الخيرات، وحاجزا ومانعا له عن السيئات. قال: وقدس العلم واعرف قدر حرمته. العلم لأن فيه الكتاب والسنة، كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تقدس العلم لقدسية موضوعه. وكلما كان العلم كلما كان المعلوم ذو مكانة، فالعلم به من أسمى المطالب. فالعلم بالله وأسمائه وصفاته أجل أنواع العلم، لأنك به تعرف حق الله جل وعلا في هذا الباب العظيم الذي ظل فيه كثير من الطوائف، باب الأسماء والصفات. الناس فيه على ثلاث طوائف، يعني على ثلاث حالات: منهم من أنكر الأسماء والصفات لله جل وعلا زعما منه ينزهه عن مشابهة المخلوقين، ومنهم لم يفرق بين الخالق والمخلوق، بل أثبتوا لله الأسماء وأثبتوا للمخلوق الأسماء كما أثبتوها لله، لا فرق بين الخالق والمخلوق لا في الأسماء ولا في الصفات. وهذان الفريقان في ضلال. وأما الطائفة الثالثة التي رزقها الله القبول والتوفيق فتوسطوا، أثبتوا لله ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، ونزهوه عن مشابهة المخلوقات. وهذه الطائفة هم أهل الحديث، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم من 73 فرقة، قال: إلا واحدة، هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا كان العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أجل أنواع العلوم. ثم بعد ذلك بما أوجب الله علينا من أركان الإسلام والإيمان والإحسان، فيجب على طالب العلم أن يقدسه وأن يحترمه وأن يعظمه وأن لا يهينه، بمعنى أنه لا يبيعه برخص، لا يطلب به الدنيا، لا يكون مستعيضا عنه بحطام الدنيا، ولا يكون في المكان الذي لا ينبغي لحامل العلم أن يكون فيه، يربأ بنفسه من أجل العلم الذي يحمله، لا يكون في الأماكن المريبة، ولا من مع الجماعات التي لا تحترم العلم ولا العلماء، فإن كان داعيا دعاهم، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن رفضوا تركهم وذهب، كما قال عز من قائل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. فلا بد من تعظيم العلم والعمل به، لأن عدم العلم يدل على عدم تعظيم العلم الذي علمته. إذا علمت حكم الصلاة وتركتها فقد أهنت العلم وخالفته في العمل، ويوم القيامة يكون خصيما لك. إذا عرفت في العلم أنه أمر بالبر والصلة، ثم عققت الوالدين وقطعت الرحم، فقد خالفت العلم بالعمل. فلا بد من احترام العلم بأن تنزهه وترفعه عما لا يليق به من الأمكنة والمجتمعات، إلا أن تكون ناشرا له لمن يطلبه. وأما إذا كان في مجتمع لا يحترمون العلم ولا يقدسونه، فصنه عن ذلك المجلس وعن ذلك المكان الذي لا تحترم فيه آيات الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والنصح واجهد بعزم قوي لا انتناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. يعني العلم له مكانة، فلو عرف الإنسان هذه المكانة من الأهمية فبه يعرف الواجب من غير الواجب، يعرف به الواجب من المندوب، ويعرف به السنة من البدعة، ويعرف به الحق من الباطل والخير من الشر. هذه ثمرة العلم. فإذا كنت بحاجة إلى هذه المعلومات كيف تنام؟ فاطلب العلم لترفع الجهل عن نفسك، ولتعبد الله على بصيرة، ولتدعو إليه من هو بحاجة إليه. قال: والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترم. النصيحة لطالب العلم لما تنفعه وتقوم سلوكه، ولا تجوز المحاباة في الحق، وليكن التأديب للمصلحة لا للتعالي ولا للترفع. واعلم أن الذي أعطاك العلم قادر أن يعطيه وأكثر، فلا تفخر عليه بشيء خصك الله به، وأعطه مما أعطاك الله، وخاطبه بمستوى عقله، واقبل منه ما يأتي، واحلم عنه إذا حصل منه خطأ أو جهل، لأنه لا يدرك الآداب التي تجب للعالم أو للمعلم. ولا شك أنه يأخذ عنك كل شيء. طالب العلم تنصح بالقول وتنصح بالآداب، تنصح بالسمت والأخلاق. لهذا إذا أراد الإنسان أن يطلب العلم من الكتاب قد يجد فيه العلم لكن لا يجد فيه الأدب. الأدب لا يؤخذ يعني من المقروء، يؤخذ من المعايشة، يؤخذ من السلوك، سلوك المعلم والأستاذ إذا كان ملتزما بما يجب للعلم وما يريد أن يمرن ويدرب عليه طالب العلم. فالنصيحة تكون بالكلام، بالتعليم، بالتوجيه، وتكون بالأخلاق والسلوك والأفعال التي يأخذها طالب العلم عنك. قال: ومرحبا كل من يأتيك يطلبه، يعني لا تعبس في وجهه ولا تعتذره بدون عذر، بل عليك أن تبش في وجهه وأن ترحب به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك، وصى حملة العلم أن يرحبوا بطالب العلم. لما جاءه وفد يريدون الدخول في الإسلام فقال: من القوم؟ قالوا: من بني فلان. قال: مرحبا. فرحب بهم وأدخل على نفوسهم السرور. وهذا يعطي طالب العلم الرغبة والطمع في تحصيل العلم. أما إذا حصل العكس، حصل الانقباض، حصل العبوس، حصل الكلام الذي ينفر، فإن الرغبة التي عند طالب العلم تتلاشى حتى يعزف عن طلب العلم وتكون أنت السبب. فكما أنك يجب عليك ألا يرى منك إلا ما يجب لله جل وعلا، فكذلك يجب ألا يرى منك إلا ما يدعو إلى طلب العلم والاستمرار فيه. كم بقي معنا؟ الوقت
نصف ساعة.
طيب. قال: والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يكن. جاء في الحديث الصحيح: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وكذلك في قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار: ومنهم عالم تعلم العلم وقرأ القرآن فيقال له: لم تعلمت أو لم قرأت القرآن؟ فيقول: قرأته فيك وتعلمت العلم فيك، والله يعلم السر وأخفى. فيقول الله جل وعلا له: كذبت لكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. فلا بد من إخلاص النية أن تطلب العلم لترفع به الجهل عن نفسك، ولتعبد الله على بصيرة، ولتنفع به غيرك فتثاب على ذلك. لأن الدال على الخير له مثل أجر صاحبه، أجر من عمل بذلك الخير من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وكذلك الإحسان بالعلم أفضل من الإحسان بالمال. الصدقة بالعلم أعظم أجرا من الصدقة بالمال، لأن النتيجة في الصدقة بالمال هو حصول الغذاء البدني، وأما الصدقة بالعلم فهو حصول الغذاء الروحي، فهو تكريم للروح للقلب الذي تكون منفعة ذلك ممتدة إلى الآخرة. قال: إن البناء بدون الأصل لم يقم، يعني النية أصل، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إذا كان الدافع للخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هو الفرار بدينك من هذا البلد المشرك إلى بلد الإسلام، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة كانوا مشركين، فكان الخروج من مكة هجرا من بلد الشرك إلى المدينة، كان الإسلام ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فكان من هاجر إليه فقد خرج من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وهي فريضة حتى لا تنقطع حتى تقوم الساعة، فلا بد من النية. قال: إن البناء بدون الأصل لم يكن، يعني إذا بنيت على الأرض بدون أساس، لا قواعد ولا ميدة ولا أعمدة، وأنشأت عليها أدوارا، كيف يكون البناء؟ هل يستقيم؟ هل يبقى؟ هذا ما يبقى، وهو في الأشياء الدنيوية، فما بالك بالعبادة التي يجب أن تكون خالصة لوجه الله وصحيحة على منهج وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. ذلك الرجل الذي تعلمه ليقال عالم فقد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلا يجوز للإنسان أن يطلب مما يبتغى به وجه الله جل وعلا، وهو العلم أو الصدقة بالمال أو الصلاة أو قراءة القرآن أو الجهاد في سبيل الله، يجب أن تكون النية خالصة لما يريد به الإنسان من طاعة الله وطلب الثواب على ذلك. قال: ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. قد يطلب الإنسان العلم من أجل الشهادة، لكن يجب أن يعالج نفسه، فإذا تحصل على الشهادة هناك عمل، هل تعمل هذا العمل من أجل الدنيا ولا تعمله من أجل طاعة الله جل وعلا؟ مثلا عينت إماما، عينت خطيبا، عينت مدرسا، عينت رئيس دائرة مسؤول عن أهلها، هل تعلم تعمل بالعلم الذي آتاك الله من أجل الراتب والدنيا، ولا تعمل به من أجل أن تمتثل أمر ولي الأمر وأن تقوم في هذه المصلحة بما يعود بالنفع على أهلها وعلى المجتمع الذي أنشأت من أجله؟ إذا كانت النية خالصة فليكن عمل الإنسان من أجل أن يحقق الغرض الذي من أجله طلب العلم، بهذا يسلم الإنسان من الوقوع في المحذور. وإن كان يعني في البداية كان الطلب ربما يكون لتحصيل الشهادة، فقد كان الناس في صدر الإسلام يجاهد المجاهد، قد يكون للمغنم، قد يكون للشهرة، قد يكون، فيأبى الله إلا أن يكون الجهاد لوجه الله جل وعلا. أما من قصد به شيئا غير ذلك فليس له من الحظ والنصيب إلا ما أراده. ولهذا لما أسلم رجل من الصحابة وجاء القتال وغنم المسلمون من الأعداء قسم له النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا نصيبك من الغنيمة. قال: ما بايعتك على هذا، وإنما بايعتك على أن أقاتل في سبيل الله، فيأتيني سهم فيدخل من هنا، وأشار إلى حلقه، ويخرج منها هنا. ثم حصل يعني اشتباك آخر، أو أنه أصيب بسهم غرب، فجيء به محمولا، فقال صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فأصدقه، يعني صدق مع الله جل وعلا فأصدقه في الطلب. فلا بد أن يكون الإنسان ينوي بالعمل الذي يعمله مما يبتغى به وجه الله، يعمله لله جل وعلا، يريد به إبراء الذمة، ويريد به الثواب المترتب على ذلك العمل، وإن كان العمل من الأعمال المستمرة كالتعليم أو يعني استلام عمل دائرة اجتماعية فيمتثل فيها أمر ولي الأمر يخلص فيها ولا يحابي ولا يغش، ومن غشنا فليس منا، بهذا يكون قد عمل بالعلم الذي علمه. إذا سنحت له الفرصة في أن يأخذ شيئا على العمل مقابل أن يغض الطرف أو أن يتنازل عن شيء يجب على المتعامل معه، حينئذ تبرز صورة العلم الصحيح. فإن أبى وتعفف فقد نجح في الامتحان، وإن مال إلى العاجلة وأخذ الشيء الذي عرض وعدل به عن الحق فإنه حينئذ قد ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا. يجب على الإنسان أن يحذر إذا رزقه الله العلم أن يخالفه في العمل. قال: كفى به من كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. المراد به في قول الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه الآيات التي تدل على وجوب العمل بالعلم، ويحذر الإنسان أن يأخذ به شيئا من الدنيا يصرفه عن الإخلاص لله جل وعلا فيما عمل. كفى به يعني بالنصح وبالموعظة وبالتحذير. كفى به من كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم، الذي يعني يفهم النصوص ويعمل بها. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: إياك واحذر مماراة السفيه به، كذا مباهاة أهل العلم لا ترمي، فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. وبالمهم المهم بدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم.
نعم، في قوله رحمه الله: إياك واحذر مماراة السفيه به، يعني العلم إن أردت به المناظرة وإقناع الخصم، وكان الخصم ممن يطلب الحقيقة وينشد الحق، فعليك أن تبينه له بالدليل إن كنت قادرا على ذلك. ولا يجوز للإنسان أن يناظر من في قلبه شبهة أو عنده جدل إلا إذا كان عنده سلاح بالحجة، لأن الحجة أو الشبهة تدرأ وتقرع بالحجة. إذا كان صاحب الشبهة وصاحب الهوى يريد أن يبرر ما عنده من الخطأ ووجد مناظرا ليس عنده قوة، ليس عنده دليل، وليس عنده قدرة على استنباط استخراج النصوص واستنباط الأدلة منها، فإنه حينئذ يضعف وتكون الجناية على الإسلام. فلا ينبغي أن يدخل في هذا الجانب وهو لا يحسنه، ولا سيما إذا كان الخصم سفيها لا يريد العلم، وإنما يريد رد العلم، يريد إبطال الحق، إبطال السنة ونصر البدعة. أنتم تقولون كذا، الإسلام يقول كذا، وكأنه يعني وكيل عن الآخرين، كأنه ما عجبته السنة ولا عجبته أخلاق الإسلام والمسلمين. هذا لا يريد الحق، فلا تنبغي مماراته، لأنه لو كان طالبا للحق لطلبه بالحاجة، ما يطلبه بالتعالي والإعراض. هذا الذي نهى عنه رحمه الله: إياك واحذر مماراة السفيه به، لأنه لا يحترم العلم ولا يحترم النصوص من القرآن والسنة. كذا مباهاة أهل العلم لا ترم، لا تطلب العلم من أجل أن يقال عالم، وإنما إذا كفيت في مسألة فاحمد الله عز وجل، لا تتعرض للفتوى، لا تتعرض للناس. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمر عليهم السؤال فيأتي الأول ثم يحيله على من بعده حتى يرجع السائل على الأول، خوفا من القول بشيء تكون فيه مسؤولية على الإنسان. وكذلك لا ينبغي للإنسان أن يتباهى بما علمه الله جل وعلا، بل يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما أوتيت من العلم إلا قليلا. مهما علمت يا عبد الله فاعلم أنك ما أخذت من العلم إلا شيئا يسيرا، فتواضع واسأل الله جل وعلا أن يعينك بما علمت على ما يرضيه. فلا تباهي به العلماء، كذاك مباهاة أهل العلم لا ترمي. فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. الله جل وعلا يبغض الألد الخصم، والألد هو شديد المجادلة بالباطل، والخصم كثير الخصومة بالباطل للحق. فهذا مبغض عند الله جل وعلا، ابتعد عنه، هذا لا يريد الحق ولا يريد بيان الحق، بل عنده هوى يتمنى أن ينتصر على الحق. قال: فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العريم. العجب يعني الافتخار، أن يفتخر الإنسان بما أعطاه الله من العلم. إذا كان بهذه المثابة ذهبت بركة العلم عنه وإن كان يعلم. إذا كان عنده شيء من العجب والتعالي على الغير أذهب الله عنه نور العلم وبركة العلم بأن يسلب الفهم ويسلب الأخلاق والتواضع للعلم، حتى يحرم فضله، وحتى يحرم العمل به، وحتى يحرم الثواب على العمل به. والعجب هو الرياء كما جاء في النصوص. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا الذي علم شيئا أعجب به وأعجبته نفسه، وهذا ليس من أخلاق العلماء، بل إن العلماء مهما بلغ علمهم يشعرون الغير بأنهم بحاجة، وهو كذلك. ولهذا جاء في الأثر أن الدين إما آية محكمة وإما سنة متبعة، وإلا لا أدري، لا أدري جزء من العلم. وقد سئل الإمام مالك عن كذا وكذا مسألة، 50 أو 60 مسألة، فأجاب على شيء يسير، وكان السائل يسأل وهو يقول: لا أدري، لا أعلم، لا أدري، لا أعلم. فقال له: جئتك أسألك وتقول: لا أدري، لا أعلم، ماذا أقول للناس؟ قال: قل لهم الإمام مالك لا يعلم. وهل ينقص من قدر الإنسان إذا قال لا أعلم؟ لا والله ما ينقص من قدره، وإنما يزيد من قدره ويرفع مكانته عند الله ثم عند من عرفوا الأدب مع العلم. قال: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف، يعني يأخذ ما أمامه، أعمال صاحبه يعني التي وقع فيها العجب. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، والعرم يعني الكبير.
بقي 5 دقائق شيخ.
طيب
نكمل الشيخ، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهمي، قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم.
نعم، قوله رحمه الله: وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم، يعني في طلب العلم يجب على طالب العلم أن يبدأ بالمهم، يقدمه، لأنه هو في المرتبة الأولى، فيبدأ بالقرآن مثلا في الحفظ، يبدأ بحفظ القرآن لأنه هو أصل الأصول وهو كل شيء. من حفظ القرآن فقد حاز الشرف الأعظم، لأن الله جل وعلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكل العلوم مفتقرة إليه. ثم بعد ذلك نصوص السنة، الأحاديث النبوية كالأربعين النووية وما إلى ذلك من الأحاديث وفي العقيدة الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وهكذا في الفقه، كل فن تأخذ منه ما أنت بحاجة إليه، لكن ليكن اهتمامك بما هو أهم في العمل. بعد حفظ القرآن نحفظ نصوص العقيدة ثم نصوص السنة، والسنة من العقيدة، وهكذا يتدرج طالب العلم من المختصرات إلى ما هو أكثر منها وأوسع. فإذا أخذ من المحفوظ بدأ في معرفة الشروح التي تشرح تلك النصوص، لأن كلما كان النص محفوظا كان الشرح أثبت وأضبط. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بحفظ النص الذي يريد أن يشرح له، فإن لم يستطع فليقتصر على ما يستطيع، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. قال: قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النكم. علوم الدين كل شيء يحقق الأصل في الدين كعلوم العقيدة وعلوم الحديث التي تشرح بها نصوص القرآن والسنة وتأتي فيها أركان الإسلام والإيمان والإحسان، هذه كلها تخدم الدين. بل إن بعض الأحاديث تتضمن مراتب الدين كلها، كما في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط واعتصم. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد إلا طوبى لمغتنم. والكتم للعلم فاحذره إن كاتمه، في لعنة الله والأقوام كلهم. ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم. كاللجم.
نعم. قال رحمه الله: وكل كسر الفتى فالدين جابره، يعني إذا حصل عند الإنسان نقص في الصحة، نقص في المال، نقص في الدنيا، من جبر، يعني يحصل العوض فيه. أما كسر الدين فغير منجبر، من كان على بدعة أو كان على شرك والعياذ بالله أو كان على جهل لا يفرق بين السنة والبدعة، أو كان يخلط بين الشرك والتوحيد، هذا كسره لا ينجبر. أما من كان عنده نقص في الدخل، عنده يعني نقص في صحة بدنه، عنده يعني قلة ذات اليد لم يكن عنده الأشياء التي يتمتع بها كغيره، قد يأتي الوقت الذي يتحقق له الأمل. الدنيا سيأتي ما كتب له منها، وإن لم يأتي له فيؤجر على ذلك. إذا حرم الشيء مما هو من ضرورياته وصبر واحتسب كان الأجر عليه أعظم من الحصول على ذلك الشيء، عليكم السلام ورحمة الله. أما لو فات الإنسان دينه فأي شيء يعوضه؟ لا شيء يعوض الدين. كسر الفتى في الدين غير منجب. قال: وكل كسر الفتى فالدين جابره. ليس عندك مال، ليس عندك زوجة، ليس عندك ولد، ليس عندك منصب، ليس عندك، وأنت مستقيم على دين الله، كل هذه النواقص يجبرها الدين، لأنك تجد في نفسك قناعة وراحة نفسية واطمئنان. لم تطمح النفس إلى ما عند الغير، ولم تغضب وتحسد أحدا على ما أعطاه الله. عندك الشيء الذي يزن أعمالك ويغنيك عن الأشياء الأخرى. لكن لو كان الدين الكسر في الدين، والله ما تنفع أعمال الدنيا ولا مناصبها ولا ملاذها، لأنك إذا صرت إلى الآخرة صرت صفر اليدين والعياذ بالله، ولم ينفعك ما تخليت عنه في الدنيا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حرصا على طلب العلم وتطبيقا له وعملا به وموافقة لما جاء فيه من الآداب والأخلاق، حتى نكون قد أدينا حق العلم طلبا وعملا ودعوة وتخلقا، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في المنظومة الميمية: كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم، وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم، وما اتباع كليم الله للخضر معروف إلا لعلم عنه منبهم، مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدم، كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم، وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم، ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم، ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله في ميميته في آداب العلم وطلاب العلم والعاملين به، قال رحمه الله: كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. هذا البيت جاء في معناه قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن يرفع الله الذين آمنوا وعلموا فوق الذين آمنوا ولم يعلموا، ففضل المؤمنون العلماء على المؤمنين غير العلماء. كذلك يعني في قوله رحمه الله: وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم، إشارة إلى قول الله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ذلك أنهم لما قال الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فلما علم آدم عليه السلام الأسماء كلها، أسماء كل شيء، ثم سألهم: أخبرون عن أسماء هذه. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فلما قال لآدم: أخبرهم بأسمائهم، عرفوا أن الله جل وعلا فضله بالعلم، ولولا العلم ما شرف أحد على غيره. ولهذا أمرهم الله جل وعلا بالسجود له اختبارا وابتلاء لهم في التكليف، وتنويها بفضل آدم عليه السلام. فامتثل الملائكة عليهم الصلاة والسلام أمر ربهم. ثم قال رحمه الله: كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. قال الله جل وعلا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ففضل الله يوسف عليه السلام على أهل مصر بما أعطاه الله من العلم. ولما رأى الملك رؤيا طلب المعبرين للرؤى، فلما قص عليهم قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فقال فتى قد دخل السجن مع يوسف وقص عليه رؤيا فأخبره بتأويلها، فذهب إلى يوسف وسأله عما رأى الملك فأفتاه بما رأى. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، لأن الملك قال: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. فقال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني لا تصفوه، خلوه في السنابل، إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 10 فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فلما أخبر الملك بذلك طلب حضوره، فقال لرسوله: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. والقصة طويلة. فاستدعى الملك النساء أو النسوة وسألهن عن سبب يعني سجن يوسف. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. فاستدعاه بعد ذلك وقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فصار أهلا للأمانة وصار أهلا للنظارة على بيت المال، حتى استفاد منه أهل بلده وغيرهم من الأعراب الذين من ضمنهم إخوته جاءوا يطلبون الميرة إلى آخر ما جاء في قصته عليه الصلاة والسلام. ففضله الله جل وعلا بالعلم. قال وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم. موسى عليه السلام جاء في الأخبار بأنه سئل عن شيء، قيل له هل أعلم، هل أحد منك أعلم؟ قال لا. فأوحى الله إليه بأن لي عبد من عبادي وأعلم منك، فقال أين أجده؟ قال عند مجمع البحرين. فذهب موسى عليه السلام وغلامه مسافرين يطلبون هذا الرجل، حتى ظهرت العلامة. قيل له حين تفقد الحوت فهو ثم، يعني هناك. وفي بعض مراحلهم أو مواقفهم نام فذهب الحوت إلى البحر ثم استيقظ وواصل سفرهما. فلما مسهما الجوع قال لغلامه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسينه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر سربا. قال ذلك ما كنا نبغ. فارتد على آثارهما قصصا. وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى عليه السلام كليم الله، ويقول الله جل وعلا يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، ومع ذلك وجد من هو أعلم منه مع أنه يوحى إليه. فدل ذلك على أن العلم يشرف صاحبه بما خصه الله من العلم. فقال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يعني ما تستطيع أن تتحمل ما أتصرف فيه. قال ستجد إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فاشترط عليه أن لا يسأله عن شيء حتى يخبره هو. فانطلق وفي أول مفاجأة ركب في السفينة، ولما كان في طريقهما رأى الخضر عصفورا على بعض أخشاب السفينة ينقر في البحر. فقال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. ثم مضى وأخذ المثقاب والمطرقة وخلع لوحا من ألواح السفينة. قال أخرجتها لتغرق آلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقول لك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وفي المرة الثانية أتى بشيء أصعب، لقي غلاما فقتله. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وفي القصة الثالثة أو الموقف الثالث دخل في قرية فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد جدارا يريد أن ينقض يعني مائل، فأشار إليه الخضر فعدله، فقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ما أعطونا حتى الماء وتبني لهم جدارهم؟ قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم قص له الأسباب التي من أجلها تصرف عليه السلام ولم يصبر موسى عليه الصلاة والسلام على تصرف الخضر. فهذا الذي فاق به الخضر على موسى عليه السلام بالعلم الذي علمه الله، ولهذا قال في آخر المطاف وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلت ما رأيت من المخالفات التي عندك من تلقاء نفسي، إنما فعلته بأمر الله جل وعلا. قال رحمه الله وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. وقدم المصطفى بالعلم حامله، أعظم بذلك تقديما لذي قدم، يعني لذي فضيلة قدم بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم أهل العلم، قدم حامل القرآن في الإمامة، يقول عمرو بن سلمة رحمه الله تعالى وكان أصغر القوم نظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، يعني الذين يأتون من المدينة أو يقدمون إليها كان يأخذ عنهم القرآن. قال فقدموني بين أيديهم، يعني أصلي بهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين. هذا دليل على فضل العلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إلى آخر ما ذكر في تفضيل العلم لأهله. فهذا من الفضائل التي من أجلها قدم النبي صلى الله عليه وسلم حامل القرآن والعالم بأحكامه. قال ومنها تقديم الآخذ للقرآن في القبر، في غزوة أحد كثر القتل في المسلمين ولم يستطيع أن يحفر لكل واحد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في القبر الواحد الاثنين فيقول انظروا أيهما أكثر أخذا للقرآن فقدموه، فكانوا يقدمون من كان أخذا للقرآن. كذلك من فضائل طلب العلم وطلابه أن أصبحت قلوب أهله وحامليه أوعية تحمل العلم، وأصبحت قلوبهم واعية وأوعية لآيات القرآن الكريم، فأكرم به من مخزون وأكرم بها من خزائن. كذلك من فضائل العلم أن أصبحوا وكلاء في القيام بالعلم في أنفسهم قولا وعملا وعن غيرهم، فقاموا به في أنفسهم وقاموا به لغيرهم تعليما وتوجيها ونصحا. ومن فضائل العلم أن أصبحوا وكلاء في القيام في أنفسهم وفي غيرهم تعليما ونصحا، وأن الله قصر خشيته عليهم. قال العلامة السعدي رحمه الله: فكلما كان بالله أعلم كان لله أخشى، أو أكثر خشية لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. اقرأ يا شيخ.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم، والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم، وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم، وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم، كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم، تالله لو علموا شيئا لما فرحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم، هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأنها لكلا الجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم، هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم، وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم.
نعم، يقول رحمه الله: ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم، أي أن الله جل وعلا يستشهدهم على الأمم الماضية، فيسأل قوم نوح: هل بلغكم نوح ما أرسل به إليكم؟ فيقولون: لا، لم يبلغنا شيء. فيقول الله جل وعلا: إن أمة محمد. فيقول قوم نوح: آخر أمة يشهدون علينا. فيشهدون بأن الله جل وعلا أرسل إليهم نوحا وأنه بلغهم، فيقولون: بماذا عرفتم؟ فقالوا: بما أنزل علينا في كتابنا. فالله جل وعلا استشهدهم على غيرهم من الأمم الماضية الذين جهلوا الحق وأنكروه، وقبل الله جل وعلا شهادتهم. ولهذا يقول عز من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال رحمه الله: والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم، يعني أن العلماء بفضل العلم لهم فضل على غيرهم من غير العلماء، كفضل القمر ليلة البدر على الكواكب، وذلك لأن الكوكب ضوءه لا يتعدى محيطه، يعني إضاءة الكوكب على نفسه، وأما القمر ليلة البدر فإن نوره يشع على كل الأرض. وهكذا العلماء أثر العابد لنفسه وأثر العالم متعد إلى غيره. ولهذا يقول أحد السلف: لأن أحيي الليل في مناقشة العلم أحب إلي من الصلاة. ولما زار الشافعي الإمام أحمد رحمهم الله تعالى قدم له العشاء فأكل شيئا كثيرا الشافعي، ثم صلى العشاء واضطجع، ولما أذن للفجر قام وصلى الفجر بدون وضوء. فالإمام أحمد كأنه يعني له بنت كانت تراعي الإمام مالك، ماذا الإمام الشافعي ماذا سيصنع؟ فلم ترى منه شيئا، فقال له الإمام مالك الإمام أحمد: لقد حصل شيء أثار السؤال. قال: وما هو؟ قال: أكلت أكلا كثيرا ونمت ولم تصلي، وصليت ولم تتوضأ. فقال: أما الأكل ففي الأثر أن التضلع من طعام الأولياء فيه بركة للبدن، وأن الإنسان لا حرج عليه إذا ملأ بطنه من الحلال. وأما أني لم أكن أصلي فقد بت أتفكر في حديث وأستنبط منه الأحكام، وهو حديث قوله صلى الله عليه وسلم لأخي أنس بن مالك من أمه، وكان له طائر صغير يقال له النغير كان يلعب به، فلما مات قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يقول: فبت أستنبط من هذا الحديث ما يربو على 80 مسألة. وأما كوني صليت ولم أتوضأ فلأني لم أنم حتى أتوضأ، مع أنه كان مضطجعا يعني متأهب للنوم، لكن التفكير في مصالح الأمة وفي استنباط الأحكام لها، هذا هو الذي أسهر الشافعي رحمه الله تعالى. فالحاصل أن العالم فضله لنفسه ولغيره، وأما العابد ففضله ومصلحة عبادته له. قال: وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. إذا مات كثير من الناس الذين لا علم عندهم لم يتأثر أحد إلا أقاربهم، وكذلك لم يسمع بهم أحد على مستوى العالم. أما العالم فإذا مات تأثر به كثير من الناس غير الأقارب مع الأقارب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: تدري ما السعادة فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن تدري ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. ومعلوم أنه إذا مات العالم رأيت كيف يعني وقع الخبر على أهل الأرض، لأنه نور انطفأ. وقد جاء في الحديث أو الأثر بأن موت العالم ثلمة في الدين، والحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور أهله وإنما يقبضه بموت العلماء. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال رحمه الله: كما منافعه في العالم اتسعت، يعني العلم، وللشياطين أفراح، وللشياطين أفراح بموتهم، يعني منافع العلماء بما يحملونه من العلم النافع يتسع في الأرض ويحمله طالبوه منهم. فإذا مات العالم لم تفرح بموته إلا الشياطين، لأن العالم يفسد على الشيطان ما لا يفسده العابد. ولهذا سأل أتباع الشيطان: ما لنا نراك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ قال: لأن العالم يفسد علي أشياء كثيرة. قالوا: كيف ذلك؟ قال: تعالوا معي. فمر بهم على عابد في صومعته فقال له: هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ قال: لا أدري. قال له: هل يستطيع الله أن يجعل الكون في بيضة؟ قال: لا أدري. فخرج من عنده وهو يقول: ألم تروا كيف هلك؟ لأن ما عنده علم. ثم ذهب إلى عالم فقال له: أيستطيع الله أن يخلق مثله؟ قال: محال، فما هناك إلا خالق ومخلوق، متى يكون المخلوق كالله؟ قال: فهل يستطيع الله أن يجعل الكون في بيضة؟ قال: نعم. قال: كيف ذلك؟ قال: يقول كن فيكون. فخرج من عنده وهو يقول: ألم تروا كيف أفسد علي العالم وهلك العابد؟ فلا شك أن العلم نور لصاحبه ولمن أخذ عنه واقتدى به، بشرط أن يكون العلم أخذه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، هذا الذي ينفع ويفيد، هذا الذي يجب أن يسعى إليه وتضرب إليه أكباد الإبل، كما كان الصحابة يسافر بعضهم إلى بعض يتخذ راحلة ويسافر من أجل حديث واحد، سافروا إلى الشام وسافروا إلى مصر من أجل الحديث فقط. واليوم لله الحمد العلم بين أيدينا موجود في بيوتنا وفي مدارسنا وفي مساجدنا بل وفي أجهزتنا، ومن أراد العلم وجده، ولا يجوز أن يتعلل ويقول: لا أدري لا أعلم، يصلي خطأ، لا يدري هل توضأ أو انتقض وضوءه إلى غير ذلك. قال: تالله، قال: كفى منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم، تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، يعني بموت العالم، لأن ذلك من أعلام حتفهم، يعني إذا ذهب العلم ذهب الدين. وهذا دليل على قرب قيام الساعة، لأنها لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وحتى لا يقال الله في الأرض، وحتى يقول قائلهم: سمعنا آباءنا وأجدادنا يقولون هذه الكلمة، يعني لا إله إلا الله، فلا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا بر ولا صلة ولا عفاف ولا أي شيء، يذهب الدين، وذهاب الدين مؤذن بهلاك الأمة. قال رحمه الله: هم الرجوم بحق كل مسترق، هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم. العلماء إن كانت النجوم في السماء لرمي الشياطين المسترقين للسمع فالعلماء في الأرض شهب لشياطين الإنس والجن للمبتدعة للمحرفة والمؤولة للجهمية والشيعة والمرجئة والمعتزلة والرافضة والصوفية وسائر الملل والنحل والأفكار الجديدة المعاصرة كتنظيم الإخوان والقاعدة والدواعش والسرورية والتبليغية إلى غير ذلك. علماء الأرض شهب لهؤلاء الشياطين الذين تلكبوا الطريق الصحيح والتمسوا الحق من غير مظانه، التمسوا الحق من غير الكتاب والسنة، أو التمسوا بغير فهم السلف الصالح بفهم المؤولة والمحرفة. لم تجد صاحب هوى يأتي بالدليل على وجهه الصحيح، وإنما يلوي أعناق النصوص لما يريد من الشيء الذي يريد أن يكرره. فالعلماء الربانيون شهب ترمى به هؤلاء الذين ضلوا وأضلوا، بل إنهم أعظم، لأن الناس بحاجة إلى بيان السنة والكتاب وبيان منهج السلف، وقد يكون يعني الشيطان الذي رمي بالشهاب في جهته، لكن المبتدع بدعته تنتشر فيعم شرها. ولولا أهل السنة وأهل المنهج ما اختفت البدع. لهذا نجد من بعض الناس يقولون الرد على المبتدع تفريق للأمة، تفريق للمسلمين. الله جل وعلا بين ذلك، فريق في الجنة وفريق في السعير، أجعلهم فريق واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. العلماء ما فرقوا من عند أنفسهم، فأثر العلماء في الأرض لا يقل شأنا عن أثر النجوم في السماء لرميها أو الرمي بها للمسترق السمع. قالهم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأنها لكلا الجنسين صائبة، شياطين إنس وجن دون بعضهم. فتجد العالم له أثر على شياطين الإنس والجن، يبين ما هم فيه من الضلال والبعد عن الحق. قالهم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. العلماء هداة لأنهم أخذوا علمهم بالسند المتصل عن سلف الأمة، فتلقى التابعون علوم الشريعة من الصحابة، وتلقى تابعوهم القرن الثالث تلك العلوم من التابعين، وهكذا يأخذ الخلف عن السلف، حتى وصل إلينا الأمر والحمد لله. ولهذا نجد الرافضة تحاول أن تطعن في سند الإسلام، فكفروا الصحابة وسبوهم وشتموهم. فإذا سقط السند سقط المسند، فهم يحاولون أن يطمسوا معالم الدين بالوقيعة في حملته، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. والله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فسيبقى بإذن الله جل وعلا يأخذه الخلف عن السلف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم عن هديهم ظلوا لجهلهم. فين وصلنا يا شيخ؟
بيت اللي بعد الشيخ وفضل.
طيب،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترم. ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. ومن يكن ليقول الناس يطلبه، أخسر بصفقته في موقف الندم. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. كفى به من كان في شورى وهود، وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. إياك واحذر مماراة السفيه به، كذا مباهات أهل العلم لا ترمي. فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم.
نعم، يقول رحمه الله تعالى في وصيته لطالب العلم، وقد يكون هذا هو صلب المعنى من هذه الميمية، وإن كان فيه وصايا بالكتاب والسنة وما إلى ذلك من الفضائل والأعمال. قال: وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم، يعني فضل العلماء جاء في الكتاب والسنة كما سبق معنا في الحديث. ثم قال رحمه الله في وصاياه لطالب العلم: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. طلب العلم لا يعدل بغيره من مال أو منصب أو جاه، مهما كان الذي حصله الإنسان من غير العلم، فإنه لا يساوي منزلة العلم الذي يحصله الإنسان. ولهذا قال رحمه الله: لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. ظفرت بالمطلوب الذي هو غاية المطالب الذي تحصل به السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة. العلم يكون حصنا لحامله، يكون معينا له، يكون قائدا وإماما له إلى الخيرات، وحاجزا ومانعا له عن السيئات. قال: وقدس العلم واعرف قدر حرمته. العلم لأن فيه الكتاب والسنة، كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يجب أن تقدس العلم لقدسية موضوعه. وكلما كان العلم كلما كان المعلوم ذو مكانة، فالعلم به من أسمى المطالب. فالعلم بالله وأسمائه وصفاته أجل أنواع العلم، لأنك به تعرف حق الله جل وعلا في هذا الباب العظيم الذي ظل فيه كثير من الطوائف، باب الأسماء والصفات. الناس فيه على ثلاث طوائف، يعني على ثلاث حالات. منهم من أنكر الأسماء والصفات لله جل وعلا زعما منه ينزهه عن مشابهة المخلوقين، ومنهم لم يفرق بين الخالق والمخلوق، بل أثبتوا لله الأسماء وأثبتوا للمخلوق الأسماء كما أثبتوها لله، لا فرق بين الخالق والمخلوق لا في الأسماء ولا في الصفات. وهذان الفريقان في ضلال. وأما الطائفة الثالثة التي رزقها الله القبول والتوفيق فتوسطوا، أثبتوا لله ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، ونزهوه عن مشابهة المخلوقات. وهذه الطائفة هم أهل الحديث، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم من 73 فرقة، قال إلا واحدة، هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا كان العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أجل أنواع العلوم، ثم بعد ذلك بما أوجب الله علينا من أركان الإسلام والإيمان والإحسان، فيجب على طالب العلم أن يقدسه وأن يحترمه وأن يعظمه وأن لا يهينه، بمعنى أنه لا يبيعه برخص، لا يطلب به الدنيا، لا يكون مستعيضا عنه بحطام الدنيا، ولا يكون في المكان الذي لا ينبغي لحامل العلم أن يكون فيه، يربأ بنفسه من أجل العلم الذي يحمله، لا يكون في الأماكن المريبة، ولا من مع الجماعات التي لا تحترم العلم ولا العلماء. فإن كان داعيا دعاهم، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن رفضوا تركهم وذهب، كما قال عز من قائل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. فلا بد من تعظيم العلم والعمل به، لأن عدم العلم يدل على عدم تعظيم العلم الذي علمته. إذا علمت حكم الصلاة وتركتها فقد أهنت العلم وخالفته في العمل، ويوم القيامة يكون خصيما لك. إذا عرفت في العلم أنه أمر بالبر والصلة، ثم عققت الوالدين وقطعت الرحم، فقد خالفت العلم بالعمل. فلا بد من احترام العلم بأن تنزهه وترفعه عما لا يليق به من الأمكنة والمجتمعات، إلا أن تكون ناشرا له لمن يطلبه. وأما إذا كان في مجتمع لا يحترمون العلم ولا يقدسونه، فصنه عن ذلك المجلس وعن ذلك المكان الذي لا تحترم فيه آيات الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والنصح واجهد بعزم قوي لا انتناء له. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. يعني العلم له مكانة، فلو عرف الإنسان هذه المكانة من الأهمية فبه يعرف الواجب من غير الواجب، يعرف به الواجب من المندوب، ويعرف به السنة من البدعة، ويعرف به الحق من الباطل والخير من الشر. هذه ثمرة العلم. فإذا كنت بحاجة إلى هذه المعلومات كيف تنام؟ فاطلب العلم لترفع الجهل عن نفسك، ولتعبد الله على بصيرة، ولتدعو إليه من هو بحاجة إليه. قال: والنصف فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترم. النصيحة لطالب العلم لما تنفعه وتقوم سلوكه، ولا تجوز المحاباة في الحق، وليكن التأديب للمصلحة لا للتعالي ولا للترفع. واعلم أن الذي أعطاك العلم قادر أن يعطيه وأكثر، فلا تفخر عليه بشيء خصك الله به، واعطه مما أعطاك الله، وخاطبه بمستوى عقله، واقبل منه ما يأتي، واحلم عنه إذا حصل منه خطأ أو جهل، لأنه لا يدرك الآداب التي تجب للعالم أو للمعلم. ولا شك أنه يأخذ عنك كل شيء. طالب العلم تنصح بالقول، وتنصح بالآداب، تنصح بالسمت والأخلاق. لهذا إذا أراد الإنسان أن يطلب العلم من الكتاب قد يجد فيه العلم، لكن لا يجد فيه الأدب. الأدب لا يؤخذ يعني من المقروء، يؤخذ من المعايشة، يؤخذ من السلوك، سلوك المعلم والأستاذ. إذا كان ملتزما بما يجب للعلم وما يريد أن يمرن ويدرب عليه طالب العلم، فالنصيحة تكون بالكلام، بالتعليم، بالتوجيه، وتكون بالأخلاق والسلوك والأفعال التي يأخذها طالب العلم عنك. قال: ومرحبا كل من يأتيك يطلبه. يعني لا تعبس في وجهه، ولا تعتذره بدون عذر، بل عليك أن تبش في وجهه وأن ترحب به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك، وصى حملة العلم أن يرحبوا بطالب العلم. لما جاءه وفد يريدون الدخول في الإسلام، فقال: من القوم؟ قالوا: من بني فلان. قال: مرحبا. فرحب بهم وأدخل على نفوسهم السرور. وهذا يعطي طالب العلم الرغبة والطمع في تحصيل العلم. أما إذا حصل العكس، حصل الانقباض، حصل العبوس، حصل الكلام الذي ينفر، فإن الرغبة التي عند طالب العلم تتلاشى حتى يعزف عن طلب العلم، وتكون أنت السبب. فكما أنك يجب عليك ألا يرى منك إلا ما يجب لله جل وعلا فكذلك يجب ألا يرى منك إلا ما يدعو إلى طلب العلم والاستمرار فيه. كم بقي معنا؟ الوقت
نصف ساعة.
طيب. قال والنية تجعل لوجه الله خالصة. إن البناء بدون الأصل لم يكن. جاء في الحديث الصحيح من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وكذلك في قول الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار ومنهم عالم تعلم العلم وقرأ القرآن فيقال له لما تعلمت أو لما قرأت القرآن فيقول قرأته فيك وتعلمت العلم فيك والله يعلم السر وأخفى. فيقول الله جل وعلا له كذبت لكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. فلا بد من إخلاص النية أن تطلب العلم لترفع به الجهل عن نفسك ولتعبد الله على بصيرة ولتنفع به غيرك فتثاب على ذلك. لأن الدال على الخير له مثل أجر صاحبه أجر من عمل بذلك الخير من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وكذلك الإحسان بالعلم أفضل من الإحسان بالمال. الصدقة بالعلم أعظم أجرا من الصدقة بالمال لأن النتيجة في الصدقة بالمال هو حصول الغذاء البدني وأما الصدقة بالعلم فهو حصول الغذاء الروحي فهو تكريم للروح للقلب الذي تكون منفعة ذلك ممتدة إلى الآخرة. قال إن البناء بدون الأصل لم يقم. يعني النية أصل بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إذا كان الدافع للخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هو الفرار بدينك من هذا البلد المشرك إلى بلد الإسلام كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة كانوا مشركين فكان الخروج من مكة هجرا من بلد الشرك إلى المدينة كان الإسلام ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فكان من هاجر إليه فقد خرج من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وهي فريضة حتى لا تنقطع حتى تقوم الساعة. فلا بد من النية. قال إن البناء بدون الأصل لم يكن. يعني إذا بنيت على الأرض بدون أساس لا قواعد ولا ميدة ولا أعمدة وأنشأت عليها أدوارا كيف يكون البناء؟ هل يستقيم؟ هل يبقى؟ هذا ما يبقى وهو في الأشياء الدنيوية. فما بالك بالعبادة التي يجب أن تكون خالصة لوجه الله وصحيحة على منهج وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. ذلك الرجل الذي تعلمه ليقال عالم فقد خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فلا يجوز للإنسان أن يطلب مما يبتغى به وجه الله جل وعلا وهو العلم أو الصدقة بالمال أو الصلاة أو قراءة القرآن أو الجهاد في سبيل الله، يجب أن تكون النية خالصة لما يريد به الإنسان من طاعة الله وطلب الثواب على ذلك. قال: ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. قد يطلب الإنسان العلم من أجل الشهادة، لكن يجب أن يعالج نفسه، فإذا تحصل على الشهادة هناك عمل. هل تعمل هذا العمل من أجل الدنيا ولا تعمله من أجل طاعة الله جل وعلا؟ مثلا عينت إماما، عينت خطيبا، عينت مدرسا، عينت رئيس دائرة مسؤول عن أهلها، هل تعلم تعمل بالعلم الذي آتاك الله من أجل الراتب والدنيا، ولا تعمل به من أجل أن تمتثل أمر ولي الأمر وأن تقوم في هذه المصلحة بما يعود بالنفع على أهلها وعلى المجتمع الذي أنشأت من أجله؟ إذا كانت النية خالصة فليكن عمل الإنسان من أجل أن يحقق الغرض الذي من أجله طلب العلم، بهذا يسلم الإنسان من الوقوع في المحذور. وإن كان يعني في البداية كان الطلب ربما يكون لتحصيل الشهادة، فقد كان الناس في صدر الإسلام يجاهد المجاهد، قد يكون للمغنم، قد يكون للشهرة، قد يكون، فيأبى الله إلا أن يكون الجهاد لوجه الله جل وعلا. أما من قصد به شيئا غير ذلك فليس له من الحظ والنصيب إلا ما أراده. ولهذا لما أسلم رجل من الصحابة وجاء القتال وغنم المسلمون من الأعداء، قسم له النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا نصيبك من الغنيمة. قال: ما بايعتك على هذا، وإنما بايعتك على أن أقاتل في سبيل الله، فيأتيني سهم فيدخل من هنا، وأشار إلى حلقه، ويخرج منها هنا. ثم حصل يعني اشتباك آخر، أو أنه أصيب بسهم غرب، فجيء به محمولا، فقال صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فأصدقه، يعني صدق مع الله جل وعلا فأصدقه في الطلب. فلا بد أن يكون الإنسان ينوي بالعمل الذي يعمله مما يبتغى به وجه الله، يعمله لله جل وعلا، يريد به إبراء الذمة ويريد به الثواب المترتب على ذلك العمل. وإن كان العمل من الأعمال المستمرة كالتعليم أو يعني استلام عمل دائرة اجتماعية فيمتثل فيها أمر ولي الأمر، يخلص فيها ولا يحابي ولا يغش، ومن غشنا فليس منا، بهذا يكون قد عمل بالعلم الذي علمه. إذا سنحت له الفرصة في أن يأخذ شيئا على العمل مقابل أن يغض الطرف أو أن يتنازل عن شيء يجب على المتعامل معه، حينئذ تبرز صورة العلم الصحيح. فإن أبى وتعفف فقد نجح في الامتحان، وإن مال إلى العاجلة وأخذ الشيء الذي عرض وعدل به عن الحق فإنه حينئذ قد ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا. يجب على الإنسان أن يحذر إذا رزقه الله العلم أن يخالفه في العمل. قال كفى به من كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. المراد به في قول الله جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه الآيات التي تدل على وجوب العمل بالعلم، ويحذر الإنسان أن يأخذ به شيئا من الدنيا يصرفه عن الإخلاص لله جل وعلا فيما عمل. كفى به يعني بالنصح وبالموعظة وبالتحذير. كفى به من كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم الذي يعني يفهم النصوص ويعمل بها. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: إياك واحذر مماراة السفيه به، كذا مباهاة أهل العلم لا ترمي، فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. وبالمهم المهم بدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم.
نعم، في قوله رحمه الله: إياك واحذر مماراة السفيه به، يعني العلم إن أردت به المناظرة وإقناع الخصم، وكان الخصم ممن يطلب الحقيقة وينشد الحق، فعليك أن تبينه له بالدليل إن كنت قادرا على ذلك. ولا يجوز للإنسان أن يناظر من في قلبه شبهة أو عنده جدل إلا إذا كان عنده سلاح بالحجة، لأن الحجة أو الشبهة تدرأ وتقرع بالحجة إذا كان صاحب الشبهة وصاحب الهوى يريد أن يبرر ما عنده من الخطأ، ووجد مناظرا ليس عنده قوة، ليس عنده دليل، وليس عنده قدرة على استنباط استخراج النصوص واستنباط الأدلة منها، فإنه حينئذ يضعف وتكون الجناية على الإسلام. فلا ينبغي أن يدخل في هذا الجانب وهو لا يحسنه، ولا سيما إذا كان الخصم سفيها لا يريد العلم، وإنما يريد رد العلم، يريد إبطال الحق، إبطال السنة ونصر البدعة. أنتم تقولون كذا، الإسلام يقول كذا، وكأنه يعني وكيل عن الآخرين، كأنه ما عجبته السنة ولا عجبته أخلاق الإسلام والمسلمين. هذا لا يريد الحق، فلا تنبغي مماراته، لأنه لو كان طالبا للحق لطلبه بالحاجة، ما يطلبه بالتعالي والإعراض. هذا الذي نهى عنه رحمه الله: إياك واحذر مماراة السفيه به، لأنه لا يحترم العلم ولا يحترم النصوص من القرآن والسنة. كذا مباهاة أهل العلم لا ترم، لا تطلب العلم من أجل أن يقال عالم، وإنما إذا كفيت في مسألة فاحمد الله عز وجل، لا تتعرض للفتوى، لا تتعرض للناس. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمر عليهم السؤال فيأتي الأول ثم يحيله على من بعده حتى يرجع السائل على الأول، خوفا من القول بشيء تكون فيه مسؤولية على الإنسان. وكذلك لا ينبغي للإنسان أن يتباهى بما علمه الله جل وعلا، بل يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول ما أوتيت من العلم إلا قليلا. مهما علمت يا عبد الله فاعلم أنك ما أخذت من العلم إلا شيئا يسيرا، فتواضع واسأل الله جل وعلا أن يعينك بما علمت على ما يرضيه، فلا تباهي به العلماء. كذاك مباهاة أهل العلم لا ترمي، فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. الله جل وعلا يبغض الألد الخصم، والألد هو شديد المجادلة بالباطل، والخصم كثير الخصومة بالباطل للحق، فهذا مبغض عند الله جل وعلا، ابتعد عنه، هذا لا يريد الحق ولا يريد بيان الحق، بل عنده هوى يتمنى أن ينتصر على الحق. قال فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. العجب يعني الافتخار، أن يفتخر الإنسان بما أعطاه الله من العلم. إذا كان بهذه المثابة ذهبت بركة العلم عنه وإن كان يعلم. إذا كان عنده شيء من العجب والتعالي على الغير أذهب الله عنه نور العلم وبركة العلم بأن يسلب الفهم ويسلب الأخلاق والتواضع للعلم، حتى يحرم فضله، وحتى يحرم العمل به، وحتى يحرم الثواب على العمل به. والعجب هو الرياء كما جاء في النصوص. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا الذي علم شيئا أعجب به وأعجبته نفسه، وهذا ليس من أخلاق العلماء، بل إن العلماء مهما بلغ علمهم يشعرون الغير بأنهم بحاجة، وهو كذلك. ولهذا جاء في الأثر أن الدين إما آية محكمة وإما سنة متبعة، وإلا لا أدري، لا أدري جزء من العلم. وقد سئل الإمام مالك عن كذا وكذا مسألة، 50 أو 60 مسألة، فأجاب على شيء يسير، وكان السائل يسأل وهو يقول لا أدري لا أعلم لا أدري لا أعلم. فقال له: جئتك أسألك وتقول لا أدري لا أعلم، ماذا أقول للناس؟ قال: قل لهم الإمام مالك لا يعلم. وهل ينقص من قدر الإنسان إذا قال لا أعلم؟ لا والله ما ينقص من قدره، وإنما يزيد من قدره ويرفع مكانته عند الله ثم عند من عرفوا الأدب مع العلم. قال والعجب فحذره، إن العجب مجترف يعني يأخذ ما أمامه أعمال صاحبه يعني التي وقع فيها العجب. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. قال فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي، والعرم يعني الكبير. إلا باقي معنا وقت
بقي خمس دقائق شيء.
طيب
نكمل الشيخ أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله وبالمهم المهم ابدأ لتدركه وقدم النص والآراء فاتهمي، قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم.
نعم قوله رحمه الله وبالمهم المهم ابدأ لتدركه وقدم النص والآراء فاتهم، يعني في طلب العلم يجب على طالب العلم أن يبدأ بالمهم يقدمه، لأنه هو في المرتبة الأولى، فيبدأ بالقرآن مثلا في الحفظ، يبدأ بحفظ القرآن لأنه هو أصل الأصول وهو كل شيء. من حفظ القرآن فقد حاز الشرف الأعظم، لأن الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكل العلوم مفتقرة إليه. ثم بعد ذلك نصوص السنة، الأحاديث النبوية كالأربعين النووية وما إلى ذلك من الأحاديث، وفي العقيدة الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وهكذا. في الفقه كل فن تأخذ منه ما أنت بحاجة إليه، لكن ليكن اهتمامك بما هو أهم في العمل. بعد حفظ القرآن نحفظ نصوص العقيدة، ثم نصوص السنة، والسنة من العقيدة، وهكذا يتدرج طالب العلم من المختصرات إلى ما هو أكثر منها وأوسع. فإذا أخذ من المحفوظ بدأ في معرفة الشروح التي تشرح تلك النصوص، لأن كلما كان النص محفوظا كان الشرح أثبت وأضبط. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بحفظ النص الذي يريد أن يشرح له، فإن لم يستطع فليقتصر على ما يستطيع، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. قال قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. علوم الدين كل شيء يحقق الأصل في الدين كعلوم العقيدة وعلوم الحديث التي تشرح بها نصوص القرآن والسنة وتأتي فيها أركان الإسلام والإيمان والإحسان، هذه كلها تخدم الدين. بل إن بعض الأحاديث تتضمن مراتب الدين كلها، كما في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط واعتصم. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد إلا طوبى لمغتنم. والكتم للعلم فاحذره إن كاتمه، في لعنة الله والأقوام كلهم. ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم.
كاللجم. نعم. قال رحمه الله: وكل كسر الفتى فالدين جابره، يعني إذا حصل عند الإنسان نقص في الصحة، نقص في المال، نقص في الدنيا، من جبر، يعني يحصل العوض فيه. أما كسر الدين فغير منجبر. من كان على بدعة أو كان على شرك والعياذ بالله، أو كان على جهل لا يفرق بين السنة والبدعة، أو كان يخلط بين الشرك والتوحيد، هذا كسره لا ينجبر. أما من كان عنده نقص في الدخل، عنده يعني نقص في صحة بدنه، عنده يعني قلة ذات اليد، لم يكن عنده الأشياء التي يتمتع بها كغيره، قد يأتي الوقت الذي يتحقق له الأمل. الدنيا سيأتي ما كتب له منها، وإن لم يأتي له فيؤجر على ذلك. إذا حرم الشيء مما هو من ضرورياته وصبر واحتسب، كان الأجر عليه أعظم من الحصول على ذلك الشيء. عليكم السلام ورحمة الله. أما لو فات الإنسان دينه فأي شيء يعوضه؟ لا شيء يعوض الدين. كسر الفتى في الدين غير منجبر. قال: وكل كسر الفتى فالدين جابره. ليس عندك مال، ليس عندك زوجة، ليس عندك ولد، ليس عندك منصب، ليس عندك، وأنت مستقيم على دين الله، كل هذه النواقص يجبرها الدين، لأنك تجد في نفسك قناعة وراحة نفسية واطمئنان. لم تطمح النفس إلى ما عند الغير، ولم تغضب وتحسد أحدا على ما أعطاه الله. عندك الشيء الذي يزن أعمالك ويغنيك عن الأشياء الأخرى. لكن لو كان الدين، الكسر في الدين، والله ما تنفع أعمال الدنيا ولا مناصبها ولا ملاذها، لأنك إذا صرت إلى الآخرة صرت صفر اليدين والعياذ بالله، ولم ينفعك ما تخليت عنه في الدنيا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حرصا على طلب العلم وتطبيقا له وعملا به وموافقة لما جاء فيه من الآداب والأخلاق، حتى نكون قد أدينا حق العلم طلبا وعملا ودعوة وتخلقا. والله أعلم.